بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مناقشات الإجماعات التي تعرض لها الشيخ في مطلع البحث. الكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: الإجماع الأول الذي مر علينا هو ما ذكره السيد المرتضى في الانتصار، والمصنف أشكل على الاستظهار بهذا البيان، وهو أنه إذا رجعنا إلى عبارة السيد المرتضى فإنها تتضمن مطلبين: المطلب الأول نجاسة ما باشره الكافر وأهل الكتاب، فالبحث كان في هذه المسألة في أصل نجاسة الكفار، والمطلب الثاني حرمة أكل ما باشره الكتابي والانتفاع به. فهنا مسألتان ذكرها السيد المرتضى، وذكر أنه هذا ممن فردت به الإمامية. فهنا يسأل: ما هو مصاب دعوى الإجماع وانفراد الإمامية؟ هل هو المطلب الأول وهو نجاسة أهل الكتاب، أو المطلب الثاني وهو حرمة أكل ما باشره الكتابي وحرمة الانتفاع، أو أن مصب الإجماع وكليهما؟ يقول الشيخ الأعظم بأن ظاهر عبارة السيد المرتضى هو النظر إلى المطلب الأول وهو نجاسة أهل الكتاب، وأما المطلب الثاني فهو مسألة تفريعية على المطلب الأول، فمصب دعوى الإجماع هو نجاسة أهل الكتاب. والشاهد على ذلك بأنه محل النزاع بين الإمامية وبين العامة هو في مسألة نجاسة أهل الكتاب وعدمه، فممن فردت به الإمامية ذلك في قبال العامة، لا أن محل النزاع بينهم في مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع، ومسألة الانتفاع ما هي إلا مسألة فرعية وليست هي مصب النظر حتى يتمسك بالإطلاق في الإجماع. فمصب النظر عند السيد المرتضى المسألة الأولى لا المسألة الثانية، فلا يمكن التمسك بعبارة السيد المرتضى في إثبات أن مطلق الانتفاع محرمون. ويشهد لذلك أيضا بالإضافة إلى ما ذكرنا أنه محل النزاع أن نفس الشيخ قال: وقد دللنا عليه في كتاب الطهارة، وإذا رجعنا إلى كتاب الطهارة فإنما ذكره هناك ذكر نجاسة أهل الكتاب عندما بحث في سؤر الكافر، فقولوا وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة في بحث سؤر الكافر، ما دلل عليه هناك دعوى الإجماع على نجاسة شنه؟ على نجاسة أهل الكتاب. نعم، السيد المرتضى يرى أنه يحرم الانتفاع بحسب ظاهر عبارته، حيث فرع على النجاسة الانتفاع فقال يحرم الأكل والانتفاع، ولكن فرق بين مطلبين. دققوا، فرق أن يقال أن السيد المرتضى يرى حرمة الانتفاع، وبين دعوى أن السيد المرتضى يدعي الإجماع على حرمة الانتفاع، ففرق بين المطلبين. فنحن لا ننازع مثلا أن السيد المرتضى يرى حرمة الانتفاع بالمتنجس، ولكن بحث الآن في الإجماعات، هل السيد المرتضى يدعي إجماع الطائفة على حرمة الانتفاع؟ وما هو محل البحث؟ دعوى الإجماع لا رأي السيد المرتضى. إذن ما أفيد في عبارة السيد المرتضى ليس ظاهرا في دعوى الإجماع في مسألتنا، وإنما هو ناظر إلى مسألة أخرى، ولا أقل من الاحتمال إن لم تستظهروا ما ذكرنا، فلا أقل من الاحتمال الموجب لعدم إحراز وجود إجماع من هذه العبارة على دعوى حرمة الانتفاع المطلق. وبعض الأعلام ذكر مطلبا أيضا في المقام، يقول أصلا عبارة السيد المرتضى عليكم السلام لا يوجد فيها ما يدل على وجود إجماع، لا في المسألة الأولى ولا في المسألة الثانية، إذ أن تعبير السيد المرتضى هو ممن فردت به الإمامية، التعبير هكذا ذكر ممن فردت به الإمامية، وهذا التعبير عندهم ليس ظاهرا في دعوى الإجماع، بل في المسائل الخلافية يكفي في دعوى انفراد الإمامية ذهاب بعض الإمامية لرأي لم يذهب له العامة، يكفي أن بعض علماء الإمامية كالشيخ الطوسي كالسيد المرتضى كابن إدريس يذهب إلى رأي لم يذهب له العامة، فيقال هذا ممن فردت به شنو الإمامية، فصدق عنوان انفراد الإمامية يكفي في انفراد بعضهم لا اجتماعهم كلهم على ماذا على المسألة. شفت المطلب؟ والتعبير الذي ذكره ماذا ذكره السيد المرتضى هو تعبير ممن فردت به الإمامية، لا أن هناك إجماع في المسألة. لأجل كل ذلك لا يمكن دعوى أن عبارة السيد المرتضى دالة على المطلب. رجعوا لعبارة السيد المرتضى صفحة 80، قال في الانتصار صفحة 80، وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، نظر إلى ما بشره أهل الكتاب، ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. قال واختلف باقي الفقهاء في ذلك، يعني أهل العامة، محل الخلاف بين العامة والخاصة في مسألة نجاسة ما باشره أهل الكتاب، ولهذا قال وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، ما دلل عليه في كتاب الطهارة ونجاسة أهل الكتاب، لا مسألة حرمة. نعم هو يرى الملازمة، هو يرى أن الشيء إذا كان نجسا فلا يجوز أكله ولا الانتفاع به، ولكن لا يعلم أن هذا هو مصب شنه، هذا هو مصب الإجماع. قال حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجسون، هذا هو المطلب الأول. هذا ماذا قال صفحة 85؟ قال وأما الإجماعات ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها، فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم السيد المرتضى في الانتصار أن مورد الإجماع يعني معقد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة، هذه متفرع يعني مو هو مصب النظر، وإذا لم يكن هو مصب النظر فلا يمكن إرجاع دعوى الإجماع إلى ماذا؟ إلى مسألة الفرعية، بل ترجع إلى مسألة الأصلي. نعم نحن لا نكابر كما سيأتي بعدين أن السيد يقول بحرمة الانتفاع، لكن بحثنا في دعوى الإجماع لا في رأي السيد المرتضى. خب لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس، ليش؟ قال فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، العبارة الثانية التي ذكرها عبارة الشيخ في المبسوط، وكذا عبارة الشيخ في النهاية، ولم يناقش هاتين العبارتين أصلا، وإنما قفز إلى عبارة الخلاف، والوجه في ذلك واضح. وهو أن عبارة الشيخ في المبسوط وعبارة النهاية لا تدل على وجود إجماع في المسألة، وإنما هي مجرد رأي الشيخ الطوسي. وبحثنا في دعاوى الإجماع لا في آراء الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى أو الحلي أو ما شاكل ذلك. وإذا رجعنا إلى عبارة المبسوط وعبارة النهاية وكذا عبارة المقنعة، فإن غاية ما يستفاد منها بأنه لا يجوز استعمال المتنجس، لا أن هناك دعوى إجماع على ذلك. ولهذا لم يتعرض أصلا في المناقشة إلى عبارتي المبسوط وعبارة النهاية. أما المطلب الثالث وهي عبارة الخلاف، الشيخ الأعظم ذكر قدس سره بأنه عبارة الشيخ في الخلاف لا تدل أيضا على دعوى الإجماع. بيان ذلك، ذكر الشيخ الأعظم نكتة كبروية في باب الإجماعات حيث قال بعد ذلك: فافهم واغتنم، يعني مطلب مهم. يقول: نقل الإجماع على طريقتين وعلى أسلوبين. الأسلوب الأول أن يحرر محل النزاع أولا وتذكر مسائل متعددة ومتفرقة، ثم يذكر الإجماع في ذيل المطلب في آخر المطلب، فيذكر الإجماع بعد تحرير محل النزاع وذكر مسائل متعددة. هذا هو الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أن يدعى الإجماع دون أن يحرر محل النزاع. يقال: أجمعت الإمامي على كذا وكذا وكذا وكذا، دون أن يحرر محل النزاع أولا. يقول الشيخ: هناك فرق مهم بين هذين الأسلوبين. ففي الأسلوب الأول إذا حرر محل النزاع ثم ذكرت مسائل متعددة، فإن الإجماع اللاحق الذي يذكر ليس مصبه جميع المسائل المذكورة قبله، بل مصب الإجماع محل الخلاف فيما ذكر سابقا، محل الإجماع فيما ذكر سابقا، لا أن محل الإجماع في كل مسألة ذكرت سابقا، بخلافه في الأسلوب والنحو الثاني الذي لا يحرر فيه محل النزاع، بل يقال: أجمعت الإمامي على كذا وكذا وكذا وكذا، فمحل النزاع فمصب الإجماع جميع المسائل التي تذكر بعد، وإن لم يحصل هناك خلاف بيننا وبين غيرنا مثلا. واضح الفكرة؟ إذا رجعنا إلى عبارة الشيخ في الخلاف، فإن الشيخ اعتمد على الأسلوب الأول فحرر محل النزاع وذكر عدة مسائل يمكن أن تقتنص، ثم ذكر الإجماع، فهنا يقال: محل الإجماع المراد عند الشيخ هو ما هو مصب النزاع بين الأقوال المذكورة. وإذا رجعنا إلى العبارات السابقة فإننا نرى أن هنا مسألتان: المسألة الأولى جواز الاستصباح وعدم جوازه، جواز الاستصباح بالدهن وعدمه، هي مسألة. مسألة أخرى كبرى: جواز الانتفاع بالمتنجس. وإذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى محل النزاع وما هو مصب للخلاف في العبارات المنقولة، مصبه الأول لا الثاني. مصب الخلاف في العبارات المنقولة بين الإمامية والشافعي وغيره ماذا؟ محل النزاع ومسألة الاستصباح وعدمه. فهو يريد أن يقول أنه نحن نذهب إلى جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، وهذا مما قام عليه الإجماع، لا أن محل النزاع هو مسألة حرمة الانتفاع بالمتنجس. وإلا لو رجعنا إلى العبارات لرأينا أنه ركز لم يقع نزاع في حرمة الانتفاع بالمتنجس بين الأقوال التي ذكرها الشيخ، فإذا لاحظنا الأقوال ذكرها الشيخ لم يقع نزاع في مسألة الانتفاع بالمتنجس. نعم نقل عن أبي داود الظاهري أنه يجوز الانتفاع بالمتنجس، فقد يقال هو خالف في المسألة إذن، فيشمله من؟ فيشمل الإجماع مورد شنو؟ مورد الانتفاع، لأنه من الذين نقل أقوالهم هو داود الظاهري وقد خالف. نقول لا، نقول داود الظاهري لم يخالف في مسألة شنو؟ الانتفاع بالمتنجس، وإنما يناقش في كبرى أصل النجاسة، يقول هذا طاهر أصلا ولهذا يجوز أكله. محل كلام، محل ماذا؟ محل كلام ابن داود لم يدعي أن الشيء إذا كان متنجس فإنه يجوز الانتفاع به، بل يقول هو ليس بمتنجس أصلا. تفتي مطلب؟ هو يدعي سلب الموضوع أنه ليس بمتنجس، لا أنه يدعي أن على فرض كونه متنجسا لا يجوز الانتفاع. فداود الظاهري لم يخالف في المسألة أصلا، فالمخالف فمحل الخلاف في ماذا؟ في الأقوال المنقولة بيننا وبين غيرنا مسألة الاستصباح، لا مسألة الانتفاع بالمتنجس. ويؤكد ذلك شيخنا أن الشيخ ماذا قال؟ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. خب أين الأخبار في مسألة الانتفاع، كبرى الانتفاع؟ لا توجد عندنا أخبار في كبرى الانتفاع بالمتنجس. ما هو محل الأخبار؟ هو مسألة شنو؟ الاستصباح بالدهن المتنجس. فعندما يقول دليلنا أن يجوز الاستصباح ماذا؟ بالدهن المتنجس. دليلنا إجماع الفرقة وما شاكل ذا وأخبارهم. ما هو محل الأخبار عندنا؟ هو مسألة جواز الاستصباح وعدم الاستصباح بالدهن، ولا توجد عندنا روايات عامة وأخبار عامة تبحث عن مسألة شنو؟ حرمة الانتفاع بالمتنجس. تفتي مطلق؟ إذن هذا يؤكد على أن نظره إلى مسألة الاستصباح لا إلى مسألة كبرى حرمة الانتفاع. ارجعوا لعبارته خلاف. قال في الخلاف صفحة 81، وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة. ماذا قال؟ قال إنه جاز الاستصباح. أصل البحث في الاستصباح، بدأ بحثه في جواز الاستصباح. إنه جاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. قال وبه قال الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره. إذن محل النزاع بين القوم وبين الشافعي وبيننا ما هو؟ في عدم الانتفاع أو في الاستصباح؟ نحن قلنا أيضا بعدم الانتفاع كما هم قالوا بعدم الانتفاع. إذن محل النزاع بيننا وبينه وين محل الافتراق؟ مسألة الاستصباح وعدمه. نحن نقول بالجواز الاستصباح، هم يقولون بعدم جواز الاستصباح. وإن كان هناك قدر متفق بيننا، ما هو القدر المتفق؟ عدم جواز الانتفاعات غير الاستصباح. شوف عبارة، وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به لا باستصباح ولا بغيره. بغير الاستصباح محل اتفاق، نحن أيضا قلنا لا بغيره، إنما النزاع في الاستصباح. قال بل يراقق الخمر. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك. أصلا ما جاب مسألة الانتفاع عدم الانتفاع عندما عرض كلام أبو حنيفة، فهذا يكشف على أن محل النزع في وين؟ في الاستصباح. وقال داود إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، يعني هو يسلم أنه إذا كان الشيء نجس فلا ينتفع به أصلا، بل وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموته. إشكاله في مسألة ماذا؟ غير السم شنو؟ عدم تحقق النجاسة، وإلا واضح عبارته. لو قال بالنجاسة لقال بحرمة الانتفاع، حيث أنه في السم قال بالنجاسة فقال لن ينتفع به بحال، في قبال قولنا أنه ينتفع به في الدهن. شفتي المطلب؟ خب دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، واضح. إذن الشيخ الطوسي الشيخ العظم بعد غير المعادلات كلها. إذن عبارة الشيخ في الخلاف أيضا ليست ضدنا بل هي معنا. دائما الشيخ هكذا طريقته. يعني إذا 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 ذهب إلى مطلبين فيحاول أنه ينظر إلى كلمات المجمعين فهل هي ضده أو معه. ولهذا قال: وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره. أول شيء يحرر محل النزاع مثل ما حرر الشيخ، ثم يذكر آخر شيء الإجماع، إجماعنا دليل، إجماعنا كذا. خب، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء بدون تحرير محل النزاع. معنى ابتداء مو خصوصية لذكره ابتداء، لا، يعني قصد بدون تحرير محل النزاع، وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، فإن الثاني الذي ما في تحرير محل النزاع يشمل الأحكام كلها. لو قال لنا أجمعت الطائفة على عدم جواز الاستصباح وحرمة الانتفاع، لقلنا بأن الإجماع على كلا المسألتين، وإن لم يقع نزاع بيننا وبين العامة في حرمة الانتفاع. لكن هو ما قال كذي، غير التعبير. خب، يقول: فإن الثاني يشمل الأحكام كلها والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع موردا للخلاف، لأنه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة. إذا كان مسألة محل خلاف نقول دليلنا إجماع الفرقة، إذا هي مسألة اتفاقية بيننا وبينهم يحتاج يستدل عليها؟ لا يحتاج. إذا نقل كلمات ونحن نتفق معهم هل يحتاج أن نقول دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم؟ هم يتفقون معنا. إذن هذه العبارة إنما يحتاج إليها، إنما يحتاج الاستدلال بالإجماع والأخبار في مسألة النزاعية. فإذا هذه ترجع إلى مسألة، إلى مسألة النزاع نزاعية، لا إلى مسألة اتفاقية. هذا هو شنو؟ هذا هو العبارة كام؟ العبارة الثالثة. المطلب الرابع: عبارة السرائر ولم يتعرض لمناقشتها، والوجه هو ما ذكر في عبارة النهاية. فإنه عبارة السرائر بحسب ما نقل موضعين: الموضع الأول غاية ما يوجد فيه رأي الحلي ابن إدريس، فإن ابن إدريس يقول لا يجوز الادهان بالدهن المتنجس ولا الاستعمال في شيء من الأشياء، فمحل كلام ابن إدريس الدهن المتنجس، لا مطلق المتنجس أولا، في خصوص الدهن المتنجس، ولعله لأجل النص الذي هو اعتقد أنه يرى أنه عبارة الشيخ في المبسوط ابن إدريس دليل على المطلب، فلعله ذهب إلى ذلك في خصوص الدهن المتنجس لا لأجل القاعدة أن الأصل في المتنجس هو عدم جواز الاستعمال، بل لما نقله الشيخ الطوسي في المبسوط روى أصحابنا، بل هو صرح في عبارات أخرى بأنه بعد وجود هذه العبارة من الشيخ في المبسوط لا محيص إلا عن القول بأنه في الدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع بغير الاستصباح للمنع من قبل الشارع. إذن ما ذكره في الموضع الأول إنما هو ناظر إلى خصوص الدهن المتنجس لا إلى مطلق المتنجس، ولعل هناك خصوصية في الدهن المتنجس أدت إلى قوله بالحرمة. وعلى كل حال هذا رأيه، وليس بحثنا عن رأي ابن إدريس، وإنما بحثنا عن دعوى الإجماع. أما الموضع الآخر فأيضا محل بحثي في الاستصباح، حيث قال الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. هذه دعوى للإجماع في مسألة الاستصباح تحت السقف، وقد مر علينا بحثها سابقا، ولا علاقة لها بالكبرى الكلية. إذن عبارة السرائر أيضا سقطت، ما ظل أحد. عبارة ابن زهرة كان الخامسة، صحيح النقطة الخامسة، عبارة ابن زهرة يقول أيها الطلبة الشيخ العظم: ابن زهرة ذكر مطلبان، المطلب الأول أصل حرمة بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، فذكر أنه يحرم بيع النجسات والمتنجسات، واستثنى من ذلك الكلب المعلم والزيت المتنجس. أي مسألة. وقلنا مراده من النجس ببركة الاستثناء ما يعم المتنجس. فالمسألة الأولى ركز ناظر إلى البيع مو إلى الانتفاع. بحثنا في وين؟ بحثنا في الانتفاع لا في البيع. شيخنا لا تخلطوا، يقول الشيخ العظام سيأتي بحث بيع بعد ذلك. بحثنا في الانتفاعات الحسية لا في الانتفاعات الاعتبارية كالبيع. فالمسألة الأولى التي ذكرها ابن زهراء حرمة البيع واستثنى موارد موردين، هذه مسألة. مسألة أخرى أن حرمة بيع المتنجس أن نكتفيه دخوله فيما يحرم الانتفاع به. بمعنى لو سألت ابن زهراء يا ابن زهراء لماذا أنت تحرم بيع المتنجسات؟ يقول أنا أحرم بيع المتنجسات لأنه يحرم الانتفاع بالمتنجس. فإذا حرم الانتفاع بالمتنجس فمنفعته محرمة، إذا كانت منفعته محرمة لا مالية له فلا يجوز بيعه. واضح؟ فنسأل مصب دعوى الإجماع عند ابن زهراء هل هو الأول أو الثاني؟ هل محل الإجماع أصل حرمة البيع أو أنه الأمور المتنجسة يحرم الانتفاع بها؟ وفرق بين المطلبين. إذا راجعنا كلام ابن زهراء فإن محل ومصب وسياق كلامه في أي مسألة؟ مسألة البيع. ناظر إلى بحث البيع، فهو عندما ذكر يشترط في البيع المنفعة المحللة وذكر كذا، قال وهو وقال أن هذا عليه الإجماع كما في صفحة 82 وهو إجماع الطائفة. فقوله إجماع الطائفة في أصل المسألة التي حررها، أصل المسألة ذكرها وهي مسألة البيع، فهو يدعي الإجماع على أنه لا يجوز بيع النجس والمتنجس إلا ما استثني، لا أنه يدعي الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس. واضح المسألة؟ إذن عبارة الشيخ في عبارة ابن زهراء استغفر الله لا تنفع المقام. ارجع لعبارة ابن زهراء صفحة 82، وقال ابن زهراء بعد أن اشترط في المبيع، بحثه في البيع مو في الانتفاع، بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، ماذا قال؟ قال وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة. ليش؟ تحفظا من المنافع المحرمة. ويدخل في ذلك في المنافع المحرمة كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس، وهو إجماع الطائفة. هل وهو إجماء الطائفة ترجع إلى شنو؟ هل ترجع إلى أنه يشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفع محللة، حيث أنه شنو لا يجوز بيع النجس ولا المتنجس إلا ما استثني، هذه أصل المسألة، أو أنه إحنا ما استفدنا في تقريب المطلب؟ كان ذكرون ما كيف قربنا مطلب عبارة، كيف قربنا العبارة؟ قلنا هكذا تقريب العبارة سابقا، أذكركم قلنا بأن ابن زهراء قاعد يتكلم عن شرط المنفعة المحللة، قال وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة. ما هي المنافع المحرمة؟ قال ويدخل في المنافع المحرمة كل نجس لا يمكن تطهيره. ومراد من النجس ما يعمل متنجس ببركة الاستثناء، مراده من النجس ما يعم المتنجس ببركة الاستثناء. فيستفاد من هالعبارة ماذا يستفاد؟ أن ابن زهر يقول المتنجسات التي لا يمكن تطهيرها منافعها محرمة. هل استنتجنا؟ يقول شيء استنتاجات بس هل مصب الإجماع؟ هذا احنا استنتجنا بقياس العبارة إلى هالعبارة، لكن هل هو مصب الإجماع أو أن مصب الإجماع ما بحث ما هو محل البحث وهو مسألة حرمة البيع؟ يقول نحن أنا أسلم، ركزوا، أنا أسلم أن السيد أن ابن زهرة يدعي أن كون الشيء نجسا أو متنجسا موجبا لكون منفعته محرما. هذا مبنى صحيح، لكن هل هو دعوى الإجماع عندما قال وهو إجماع الطائفة؟ لا، الظاهر أن محل كلامه في الإجماع هو أصل المسألة التي عقدها، وأصل المسألة هي حرمة بيع النجاسات إلا ما استثني. هذا ما ذكره الشيخ. هناك احتمال آخر أيضا شيخنا، قد يقال كما ذكر المحقق الإيرواني بأن قوله وهو إجماع الطائفة يحتمل أن يرجع إلى أحد أمرين آخرين غير ما ذكرهما الشيخ، مو مسألة وليس راجعا إلى مسألة بيع النجاسات، بل مراده من إجماع الطائفة هو أصل الشرط، يشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، فهو جاء يستدل على أصل الشرطية لا على المسائل الفرعية هنا وهناك، فتكون المسألة أجنبية عن محل البحث. هذا احتمال. احتمال آخر أن مراده من إجماع الطائفة الاستثناء، عدم استثني من بيع الكلب المعلم والزيت النجس وهو إجماع الطائفة، وهذا إما أن يرجع لكلا الفردين في الاستثناء أو للأخير، ولا علاقة له بالمسألة الانتزاعية التي انتزعناها بقدرة قادر وبقدرتنا العلمية، حيث قلنا أنه قال منفعة محرمة وقال يدخل في ذلك النجس، إذن هو كذا ليس هو محله. إذن هناك احتمالات متعددة، إما أصل مسألة بيع النجاسات حرام، أو أصل شرطية المنفعة المحللة، أو الاستثناء، أما اثنينهم أو الأخير. ومع وجود هذه الاحتمالات مقتضى الإنصاف أن يقال أن عبارة ابن زهرة شنو ليس الظاهرة في دعوى الإجماع. انتهت العبارات الحمد لله. قال وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، لأن مصب كلامه هو في البيع لا فيما ذكره من هذا. ذكره صحيح لكن ليس هو مصب الإجماع، من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ليس هذا مصب كلامه، وإن كان هو قال به، نعم هو قائل بذلك. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد المرتضى، يرجع أو السيد بن زهرة، بل ظهر السيد بن زهرة يعني سيف الغني. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي بالتقريب الذي ذكرناه، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا، خصوصا إذا راجعنا كلمات ابن زهرة الأخرى غير العبارة، كل عبارة مجملة، إذا رجعنا إلى كلمات ابن زهرة الأخرى فابن زهرة يصرح بأن النجاسة بما هي نجاسة غير مانعة من صحة البيع، لا أن النجاسة توجب حرمة الانتفاع فتكون مانعة، يقول النجاسة بما هي نجاسة لا تساوق حرمة البيع، وقد نقلنا هذه العبارة وشرحناها مفصلا صفحة 35، فلو ترجعون صفحة 35 القهقرة شوف شو يقول. رجع صفحة 35، نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته، نفس العبارة شرط الانتفاع، يعني بحثنا في شرط الانتفاع وحليته، يعني تكون المنفعة محللة. ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته، يعني تكون منفعة محللة بعد اشتراط الطهارة كذا، واستدل للطهارة كذا كذا، والإنصاف إمكان إرجاعه ويؤيده. شوف هالمحل الشاهد، أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، قال يحل الانتفاع مع أنه نجساه، قال يحل الانتفاع، ورد من منع عن بيعه لنجاسته. يقول النجاسة مو مانعة من البيع، ليش؟ لأن كونه نجسا لا يحسب المالية، يعني حتى لو فرضنا أنه نجس فإن كونه نجسا لا يحقق حرمة الانتفاع فتسلب المالية. فإذا كان ابن زهرة يقول أن كون الشيء نجس أو متنجس وهذا يوجب حرمة الانتفاع فلا مالية له أصلا، فكيف يقول بأن النجاسة غير مانعة إذا كان نفس النجاسة غير ما بالك النجاسة العرضية؟ تفتي المطلب؟ نعم، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به.
المفترض عبارة ابن زهرة شوي قبلت وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسة فيما لا يجوز بيعه.
في وين العبارة؟ لا لا لا، أنا بعدين قام في مقام المناقشة في صفحة 35. ويؤيده أنهم أطبق وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزر. مكلمنا وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات، هذا الحين بحث عنها. أقول إذا لاحظنا عبارات أخرى ابن زهرة واضح بالجنب بين عبارات في الغنية دي ابن زهرة في الغنية. بلي يعني اشتباه صحيح. هذا كلام صحيح، يعني كلام العلامة بلي أنا اشتبهت صحيح. هذه ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد له، ونعم في التذكرة الكلام العام صحيح. وأدخل ابن زهرة بلي هذه ظهور كلام أنا اشتبهت صحيح. وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع، واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس نفس العبارة. وهناك في ذيك المسألة ناقش الشيخ هذه العبارة فقال بأن هذه العبارة من ماذا؟ من ابن غنية لا من ابن زهرة في الغنية لا يستفاد منها حرمة مطلق الانتفاع. خب، قال كذلك لا ينكر كون الآن بيرجع لعبارة سيد مرتضى، وكذلك لا ارجع لعبارة صفحة 86، وكذلك لا ينكر كون سيد مرتضى في الامتصار والشيخ الطوسي، لأنه يقول ما ناقش كلام الشيخ الطوسي لا في المبسوط ولا في وين ولا في العبارة النهاية. قال وكذلك لا ينكر كون السيد المرتضى والشيخ الطوسي قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد في المقنعة وصريح الحل في وين وصريح الحل في عبارة ماذا في السرار. وين قلنا نابعة الحل محل تأمل، لأن محل كلام الحل في الدهن المتنجس مو في مطلق المتنجس، ولعل هناك خصوصية للدهن المتنجس بدعوى الأخبار. يقول لكن دعواهما دعوى من؟ دعوى السيد والشيخ الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف غير المتعسف. المتأمل شنه؟ المنصف. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. ما كان ذلك الإشكال؟ نفس العبارات غير ظاهرة. الإشكال الثاني، ذكرنا أنه لو سلم ظهور العبارات فيها في دعوى الإجماع فإنه بلحاظ عبارات أكثر المتأخرين يتحقق وهن لدعاوى الإجماع المتقدمة. وقلنا أنه إن كان المراد من أن ذهاب أكثر المتأخرين إلى خلاف ما ذكره المتقدمين أنه نحن نسلم بظهور كلمات المتقدمين ونعرف رأيهم، غايته أن ذهاب المتأخرين يضرب بكلامهم، قلنا هذا كلام محل إشكال، لأنه كلام المتأخرين ليس بحجة، أنما المدار في الإجماعات على كلام المتقدمين. ولكن إن كان المنظور أن وجود أكثر كلمات المتأخرين على خلاف ما استظهرناه من دعاوى الإجماع، هذا كاشف إني على عدم وجود إجماع عند المتقدمين. فكثرة المخالف، مو مخالف واحد، كثرة مخالفة المتأخرين تكشف عن عدم وجود إجماع عند المتقدمين، خصوصا أن المعروف من ديدن كثير من المتأخرين العناية بإجماع المتقدمين وعدم خلافهم والاستدلال بها، فهذا يكشف إن عن عدم وجود إجماع عند ماذا؟ عند المتقدمين. وينقل الآن عبارات كثيرة لوين؟ للمتأخرين، ليس فيها شيء. نقرأ عبارات المتأخرين. قال: ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. الآن شوف العبارات. قال: في المعتبر في أحكام الماء المتنجس وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله. إلى أن قال، وش يعني لم يجز استعماله؟ قال: ويريد بالمنع عن، أو في النسخ ونريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة، يعني الاستعمال في منشط في الطهارة، الاستعمال في الطهارة وإزالة يعني الطهارة الحدثية وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره، يعني محل كلامنا في حرمة الاستعمال، الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة دون غيره، مثل بل الطين وسقي الدابة. أقول: إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء، وين داخل؟ داخل في غيره. ليش غيره؟ لأنه يعني لا يشترط فيه الطهارة، داخل في قوله دون غيره، فلا يحرم الانتفاع بهما. هنا في الهامش أيضا قرأ عبارة، جاءت العبارة في الهامش كما يلي. قال في المخل، نقرأها في الهامش، عندكم الهامش صفحة 87، جاءت العبارة في هامش فاء نسخة فاء كذا كما يلي. قال: في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس، ماذا قال؟ قال: الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقة ولا في أكل ولا في شرب إلا عند الضرورة. قال: وأطلق الشيخ المحقق، يقول وأطلق الشيخ الطوسي المانع من استعماله إلا عند الضرورة. أنت ماذا تقول؟ قال: لنا في قباله، لنا إن مقتضى الدليل جواز الاستعمال مطلقا. دليل: ترك العمل به، يعني بالاستعمال فيما ذكرنا، أي اللي ذكرنا الخبث والآك بالاتفاق والناقل. يعني واضح يقول أنه ما في اتفاق على كبرى، شنو كبرى المنع عن استعماله، إنما محل الاتفاق فيما ذكرنا. والاتفاق لو في اتفاق في خلاف ما ذكرنا، كيف يقول أنه بل ترك العمل به فيما ذكرنا بالاتفاق والنقل، فيكون الباقي على شنو؟ على الأصل. إذن عبارة ماذا؟ عبارة المحقق في المعتبر واضحة، وين واضحة؟ في المطلب. وأما العلامة، ارجع لصفحة 88، وأما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس على ماذا قصرها؟ في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب، وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب. ماذا احتاج؟ محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله، يعني أكله، يعني وبأنه انتفاع، يعني انتفاع بالعجين النجس في علف الدواب. قال: وبأنه انتفاع فيكون سائغا للأصل، يعني عند مقتضى القاعدة وجواز الانتفاع بالمتنجس. ولا يخفى أن كلا دليليه، أي دليليه، في صريح ماذا؟ في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس. ما هو الدليل؟
محرم على المكلف تناوله.
بلى، استدل على أنه إنما قلنا بجواز الانتفاع بالعجين في حلف الدواب. ماذا قال؟ قال لأن المحرم على المكلف تناوله لا على الدابة، إذ الدابة ليست بمكلف. واضح. والدليل الثاني ماذا؟ ما ذكر أنه الأصل، فهذا عبارة دليلين واضحين بأنه أن حرمة ماذا؟ أن حرمة أن التحريم إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل الدليل الخاص هناك وجوازه في غيره للأصل، فهو صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس. دليلان، دليل أول ثاني أصل مقتضى القاعدة. الدليل الأول إذا رجعنا إلى دليل حرمة الأكل،
فهذا في أشبه برفع المانع يعني.
لا، إذا رجعنا إلى دليل حرمة الأكل فإن الظاهر من أدلة حرمة الأكل أن موضوعها المكلف، هذا الدليل الأول، فلا يشمل موضوع هذه الأدلة شنو؟ الدابة. لا، الظاهر من الأدلة أنه مفهوم، خصوصاً مع الارتكاز، مع الارتكاز الارتكاز ومع كذا. الظاهر أنه عندما لو جتنا رواية بس المكلف صحيح لا مفهوم لها، بس بلحاظ الارتكاز أنه ما هو مكلف هو من هو حرمة الأكل بلحاظ من هو مكلف، والدابة ليست مكلفة، فهي يجوز أن تؤكل ويجوز هذا إطعامها. الدليل الثاني إذا ما عندنا دليل خاص في مسألة حرمة الأكل نرجع إلى الأصل. الأصل هو شنو؟ أصل عملي يعني، أو أصل لفظي في حسب ما قرره، إما الاستصحاب، إما أصل عملي وهو البراءة، البراءة عن حرمة الإطعام، إطعام الدابة العلف، إما البراءة أو الاستصحاب أو الدليل اللفظي وهو ماذا؟ قاعدة الانتفاع بما في الأرض. وقال الشهيد في قواعده، ماذا قال؟ قال النجاسة، يعني عرف النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية بس، فحصر حرمة الانتفاع في موارد خاصة في الصلاة ما يشترط فيها الطهارة، وإلا لو كان عنده مطلق النجس لا يجوز استعماله، لا معنى يقول في الصلاة والأغذية. ثم ذكر ما يؤيد المطلوب، ولم ننقل لكم ما يؤيد المطلوب، يعني شيخ أظم شوي رحمكم اليوم ما نقل ما يؤيد المطلوب. وقال في الذكرى في أحكام النجاسة تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ثم ذكر المساجد وغيرها إلى أن قال وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء، يعني استصباح أو ضوء تحت ظل. ليش؟ قال للنهي عن النجس وللنص. ماذا يفهم من هذه العبارة؟ يظهر من عبارته من خلال قرينة التمثيل لموارد معينة، حيث ذكر الأكل أو الشرب أو الضوء، فلفت أمور. لو كان يرى قاعدة عام يحتاج أمثلة ثلاثة، يحتاج أن يصرح بأمثلة ثلاثة، يقول مقتضى القاعدة هو حرمة الاستعمال المطلق في المتنجس، فعندما ذكر هذه الأمثلة الثلاثة يستفاد من هذا التمثيل أنه لا يرى المنع مطلقا. هذا مورد، هذا نكتة، نكتة أخرى التعليل بالناس. قال وللناس، يعني فلولا الناس لقلنا بأنه يجوز شنو؟ يجوز أكله ويجوز شربه ويجوز الاستضاء به تحت الظلال، فالموجب لرفع اليد عن القاعدة هو الناس، فهذا يكشف على أن مقتضى القاعدة الأول ما هي؟ هو جواز الانتفاع. قال ومراده بالنهي عن، قال واحد يقول ها، قال للنهي عن النجس، قصد النهي النجس يعني النهي، إذا النهي صب على النجس يعني، والنجس يشمل المتنجس بالحاضر أمثلة، يعني هناك نهي عن المتنجس، وظاهر النهي إذا أسند المتنجس مطلق الانتفاعات، فهذا عليك ليس إليك. قال ها، ومراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله لا النهي المطلق في مطلق الاستعمال، وإلا لو كان النهي المطلق لا يحتاج أن يقول وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت الظلال، كان المفروض أن يأتي أن يقول مطلقا لا يجوز في كل الموارد، ولا يحتاج إلى التنصيص في موارد معينة. ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف، يقول فانظر إلى صراحة كلامه، في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل. ما قال أنه يحرم مطلق الانتفاع بالدهن المتنجس، إنما خصص بالاستصباح تحت شنو؟ تحت الساق. فهذا واضح أنه يرى أن الكبرى الكلية هو جواز مطلق الانتفاع ما لم يرد نص على الخلاف. فانظر إلى صراحة كلامه، انظر يقول لك الشيخ لا طالع فيه، انظروا إلى كلامه، انظروا إلى صراحة كلامه، فانظر إلى صراحة كلامه. في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للناس، ما اكتفيت، يقول ها، يقول وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني. من المحقق الثاني؟ الكركي، فخر المحققين هذا، وإنما سمي فخر المحققين لهذا كتابه جامع المقاصد في حاشية الإرشاد. وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني عنه، عن من هو؟ عنه، عن من؟ عن الشهيد، في بعض فوائده، بل من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده، كل ما تتصور من فوائده يجوز الانتفاع به. وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد، عندك حوصلة تراجع العبارات؟ الشيخ عنده حوصلة يراجع قد عبارات في بحثه. قال وقال المحقق والشهيد الثانيان، بل في المسالك وحاشية الإرشاد، عند قول المحقق والعلامة تجب إزالة النجاسة عن الأواني، ماذا قالوا؟ قال إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب. وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز البيع بها على الطهارة. تعبتوا؟ وفي المسالك يأتي عبارة طويلة إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.